السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم، وأسعد الله أوقاتكم وجميع مساءاتكم باليمن والخير والمسرات. ها نحن عدنا لنبادلكم الرؤى، عدنا لنسمع همساتكم، عدنا في الحياة كلمة، والحياة كلمة برنامج سينزل إلى الشارع، إلى بيوتكم، إلى أنفسكم، إلى نبض خاطرك وخاطرها، نستمعه لنعيده رجع صدى. لمن؟ إلى فضيلة شيخنا الدكتور سلمان بن فهد العودة، ليعيده لكم مثار فوائد. واسمحوا لي في البدء أن أرحب بفضيلة الشيخ الدكتور سلمان، حياك الله يا شيخ.
مرحبا بكم والأخوة المشاهدين والمشاهدات جميعا، فرصة جميلة.
حياك الله يا شيخ. الحياة كلمة، شيء من الكلم هو مجرد أحرف انتظمناها في الحياة وارتضينا أن يكون هذا هو عنواننا. الحياة كلمة، نعاودها فأنا لكم وللحياة ولأنفسنا ولأنفسكم، لنصنع مجدا لمشيئة الله في بيتي وبيتك وأسرتي وأسرتك وشارعي وشارعك. أما لماذا الحياة كلمة؟ لماذا هذا العنوان بالذات؟ تسمحوا لي أن أحيل الإجابة إلى من هو أقدر مني، لتستمعوا من تنتظرون. فضيلة الشيخ، لماذا الحياة كلمة؟
بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. الحياة كلمة هو الشقيق الجديد لأخيه السابق حجر الزاوية. عشنا في رمضان 30 يوما أو 29 بالأصح مع الأخوة والأخوات في ذلك البرنامج، ورغبة منهم ومن إدارة القناة ومنا أيضا في استمرار التجدد والتواصل، كان هذا البرنامج الذي تم التداول فيه واختيار هذا العنوان الذي هو الحياة كلمة، والذي يفضل أن يكون هذا العنوان عنوانا رنانا كما يعني أنت ابتدأت وأبدعت في بداية هذه الحلقة، بحيث تستقر في الأذهان ويستمر التواصل مع هذا العنوان. اخترنا أول كلمة الحياة بكل معانيها التي تدل على الحيوية والتعلق والحضور والرغبة الإنسانية، فإن الإنسان متعلق بحب الحياة بطبعه، والحياة لها حرمة لأن الله تعالى خلقها فانطلقت بإرادته وإذنه. وأيضا الكلمة، فالكلمة هي الأخرى من أخص خصائص الإنسان الحي، أنه متكلم وأنه مبتسم أيضا أو ضاحك، فالإنسان ناطق أو ضاحك، وهذا يميزه عن الحيوان أو عن النبات أو غيره من الأحياء. إذا نريد أن تكون الحياة كلمة خلال هذا البرنامج، أن تكون كلمة واحدة وليس موضوعا طويلا، أن تكون كلمة إيجابية أيضا وليست كلمة سلبية، وإنما نحن نتداول ونتعلم ونحاول الإيجابية. الحياة كلمة للأحياء، للكبار والصغار والذكر والأنثى، لكن بدون شك أن الشباب لهم أهمية وحضور، فإن أكمل ما تكون الحياة هي في الشباب، حيث الحيوية وحيث الإشراق وحيث الحماس وحيث الاندفاع، ولهذا كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم شبابا مجتهلون في شبابهم. ولذلك أنا أعتقد أن البرنامج يتطلع إلى أن يستقبل عددا من اتصالات الشباب ومداخلاتهم وتعليقاتهم، وربما لا أذيع سرا إذا قلت أنه خلال شهر رمضان المبارك كان هناك أكثر متابعة للبرنامج في سن ما بين 24 إلى 34، بينما ما دون ذلك هم الأقل، وهذا يعني له مفهوم أو تفسير، لكن أعتقد أن علينا أن نحاول تحضير هؤلاء الأخوة من الشباب والتعامل معهم من خلال هذا البرنامج. الحياة كلمة مكونة من 4 أحرف، ولكن هذه الأحرف الأربعة تنتظم الكون كله فيما خلقه الله عز وجل. لا غرابة أن يكون أول ما علمه الله تعالى لآدم أبينا الأسماء، وعلم آدم الأسماء كلها، أسماء الأشياء، بحيث يعرف اسم كل شيء، ولذلك كل شيء له كلمة. من الألغاز التي يتداولها الناس أحيانا يقول: ما هو الشيء الذي يحتاج إليه كل شيء ولا يحتاج هو إلى شيء؟ فالجواب هو الاسم، لأن كل شيء يحتاج إلى اسم. ولذلك سألني مرة أحد الأطفال وهو في الثانية الابتدائي وقال لي: هل الأعداد تنتهي 1 2 3 4؟ قلت له: لا. قال: بلى، الأعداد تنتهي. قلت: وما دليلك؟ قال: لأن الأسماء تنتهي، فإذا انتهت الأسماء لابد أن تنتهي الأعداد. فتعجبت من مستوى الوعي والذكاء عند طفل في المرحلة الابتدائية.
جميل، هذا يعني هذه إفادة رائعة جدا في بداية هذا البرنامج للأخوة والأخوات عن الحياة كلمة. هذا الفعل الذي ننطلق منه ونستهدفه بمشيئة الله عز وجل. لو قال نشير إلى أن دأبنا في هذا البرنامج هو نفس أو قريب من دأب حجر الزاوية. سنستمر بتلقي اتصالاتكم، سنستمر بتلقي تفاعلكم، اتصالاتكم وتفاعلكم ورؤاكم واقتراحاتكم ستكون مشيئة الله عز وجل نصب ناظري هذه الطاولة، وسنستحضرها في جميع مداولاتنا مع فضيلة الشيخ الدكتور سلمان. اتصالاتكم ستكون على الهواتف التالية: من داخل السعودية الهاتف 01-441-8855، ومن خارج السعودية 00966-1441-0680. سيكون هنالك موقع إلكتروني مخصص سيبدأ تفعيله إن شاء الله في أواسط الأسبوع القادم، وهو الآن قلب الإعداد لمواكب هذا البرنامج. الموقع سيكون بمشيئة الله حافلا بكل ما تريدون، ولن يقتصر على مجرد منتدى تفاعلي، بل سيكون أشمل من ذلك بكثير بمشيئة الله، وسيكون أو سيتم التوصل إليه عبر إحدى نوافذ موقع الخاص الذي يشرف عليه فضيلة الشيخ سلمان islamtoday.net. في البداية يا شيخ دعنا ننطلق إلى عنوان فرعي: الدين كلمة والحياة كلمة، كيف تلتقي وكيف تفترق؟
الحياة كانت بكل، أن الله تعالى أمر الحياة أن تكون فكانت، أمر الكون فكان، فلذلك نستطيع أن نقول بغير مجاز أن الكون كلمة والحياة كلمة. عيسى عليه الصلاة والسلام كان كلمة كما سماه الله تعالى بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم، لأنه كان بكلمة ولم يخلق كما الناس العاديون أنه يكون حملا ثم يمر بالمراحل الجنينية المعهودة. وكذلك آدم عليه الصلاة والسلام كان خلقا من طين، ولهذا قال الله تعالى: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فعيسى وآدم كان بكلمة، والحياة كلها كانت بكلمة عند العزل، ولهذا قلت الحياة لها قداسة ولها عظمة وأهمية. ولهذا من الخطأ والخطر الكبير أن يكون الله تعالى يبني والإنسان يهدم، كلما أنبت الزمان قناة ركب المرء في القناة سنانة. فالله تعالى خلق الكون وانبثق الكون من إرادته عز وجل، وخلق الإنسان، ولذلك جعل هذا الإنسان بيت يعني ليعبد ربه ويتوجه إليه. فأن يقوم الإنسان بتدمير هذه الحياة أو القضاء على البيئة مثلا أو تدمير الإنسان، فهذا نوع في الأصل نوع من العدوان على ما هو من خصائص الله سبحانه وتعالى. القدر كله كلمة أيضا، القدر المكتوب كلمة، ولهذا يسمى كلمات الله. مثلا في القرآن الكريم: لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي. كثيرون يسألون ما معنى كلمات ربي، فأقول معنى كلمات الله تعالى هنا الكلمات الكونية. فالله تعالى يخلق بكلمة ويرزق بكلمة ويعطي بكلمة ويعذب بكلمة ويرحم بكلمة، أن يقول له كن فيكون، ولهذا تسمى كلمات الله، وهي كلمة لا تتناهى، لأن الله تعالى دائما وأبدا وأزلا يخلق ويرزق ويحيي ويميت، كل يوم هو في شأن. فإذا هذا جانب ما يتعلق بالقدر والخلق وأنه كلمة. الجانب الثاني ما يتعلق بالشرع كما تفضلت، وأن الشرع أيضا كلمة، وهي تسمى الكلمات الشرعية: التوراة، الإنجيل، القرآن. هذه كلمات الله تعالى، ليست كلمات قدرية يخلق بها، وإنما هي كلمات شرعية يأمر بها وينهى بها ويعلم الناس ويرشدهم إلى ما فيه مصالح دنياهم وأخراهم. طبعا الكلمات القدرية نافذة ولا بد، لا أحد يستطيع أن يمتنع على إرادة الله، لكن الكلمات الشرعية ممكن أن تنفذ أو لا تنفذ، يعني قد يطيع الناس ربهم أو يعصون، قد يؤمنون وقد يكفرون. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: تمت كلمة ربك صدقا وعدلا، يقول العلماء صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. فهكذا كان القدر كلمة وكان الشرع كلمة أيضا. الله سبحانه وتعالى أنزل الوحي على أنبيائه، والوحي ما هو؟ هو كلمة، اقرأ باسم ربك الذي خلق، هذه كلمة. مثلا في القرآن تجد مثلا كلمة التوحيد وجعلها كلمة باقية في عقبه، وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، وكلمة الله هي العليا، كلمة الله هي الإيمان، هي الصدق، هي الإخلاص. فتلقى آدم من ربه كلمات لما خلقه وخالف أمره، تلقى من ربه كلمات، وهذه الكلمات هي أوامر ونواهي، فتاب الله تعالى عليه، ولهذا التوبة كلمة أيضا. وهكذا ما يتعلق أيضا بإبراهيم، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، الله تعالى ابتلى إبراهيم بكلمات بأوامر، أوامر من الفطرة، من التوجيه، من الأخلاق، فامتثلها إبراهيم، ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: فأتمهن. يعني نجح في الاختبار. ولهذا قال الله تعالى إني جاعلك للناس إماما. فالشرع كلمة والخلق كلمة، وهي لا تتناقض بل تتعاضد وتتواكب.
ولذا كانت الحياة كلمة.
نعم.
لأني أسألك سؤالا آخر، أنت تكلمت عن أن آدم كلمة وعيسى كلمة، هل يمكن نقول الإنسان كله، أن الإنسان كله كلمة؟
الحياة كلمة، والإنسان هو سيد هذا الجانب الذي اصطفاه الله تعالى واختاره. ولهذا يصح أن نقول إن الإنسان كلمة بأكثر من اعتبار، لسان الفتى نصف ونصف فؤاده فلم تبقى إلا صورة اللحم والدم، وكائن ترى من كائن صامت لك معجب زيادته أو نقصه في التكلم. يعني لو أن شكل الإنسان فقط وجماله هو التعبير، يمكن الطاووس أجمل من الإنسان أحيانا، وبعض الحيوانات أقوى من الإنسان، وبعض الطيور أيضا قد تكون أقدر من الإنسان على جوانب عديدة، بل الجبال قد تكون أكثر من الإنسان إمكانيات مادية وذهبا وفضة، المناجم لا تقاس بما يملكه الإنسان من الأرصدة. ولهذا كانت إنسانية الإنسان هي بهذا بالحياة التي اختصر الله تبارك وتعالى بها، هي من الحياة أو الكلمة. والإنسان كلمة حينما يلجم لسانه عن كلمة يهم بها ثم يتركها، كلمة من الشهوة التي تتحرك في ضميره، أو كلمة من الغضب الذي يشتعل في قلبه في موقف أثاره، فيستطيع الإنسان أن يتمرد ويتغلب، فهنا أصبح الإنسان كلمة، ليس الشديد بالسرعة وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. حين يعبر الإنسان عن شعوره الطيب، شعور الولاء، شعور الوفاء، شعور الحب لأخيه الإنسان، مثلا حينما تلقي تحية السلام أهلا وسهلا ومرحبا، كيف أصبحت، كيف أمسيت، مما يغرس الود في فؤاد كريم. فهنا كون الإنسان يبادل الإنسان آخر التحية بقلب صادق ولسان صادق أيضا، هنا أن الإنسان سجل كلمة. حينما يعتذر يعود نفسه على كلمة، وهي كلمة آسف أو أخطأت، هذه ليست سهلة، كلمة ثقيلة لكن بالتدريب والتعويض تصبح كلمة مألوفة وجميلة. أيضا حين يعود الإنسان نفسه على أيضا هذه الكلمة أخطأت، ممكن أن تنجي الإنسان من موت محقق، مثل ما هو معروف الذي عرض للسيف والقتل وتوسل إلى الخليفة بقول أرسيت بين الموت وبين الناطع والرمح كامل يلاحظني من غيري، ما أتلفت وأكبر ظني أنك اليوم قاتلي وأي امرئ مما قضى الله يفلت. فقال له الخليفة اذهب فقد غفرت لك الصبوة وتركتك للصبية. فالاعتذار، ولهذا يقال أحيانا وفي العتاب حياة بين أقوامي، لاحظ أنه عبر بحياة، إذن العتاب حياة والعتاب كلمة، فالكلمة حياة والحياة كلمة.
جميل.
فكون الإنسان يعاتب الآخر بلطف يزيل الوحشة بينه وبينه بكلمة طيبة. أيضا كلمة الشكر لإنسان يمكن أن يسدي لك معروفا أو يقدم لك خدمة أو يساعدك أو يسعفك بموقف إنساني نبيل، فلا أقل هنا من كلمة تعزز موقف هذا الإنسان وتجعله دائما وأبدا طموحا إلى أن يكرر مثل هذه المواقف الإنسانية النبيلة، مواقف الإحسان، مواقف المساندة، الدعم، المؤازرة. وقد يكون الدعم بكلمة، لا خيل عندك تهديها ولا مال، فليسعد النطق، النطق كلمة والحياة كلمة، فليسعد النطق إن لم تسعد الحال. إذن هذه المعاني معاني مهمة جدا. الكلمة هنا ليست كلمة عبارة عن أحرف شاحبة أو كلمات هامدة أو أمور يقولها الإنسان وكأنه يأكل أو يحتسي ترابا أو ما شيئا لا طعم له، لا، وإنما هي كلمات تشرق بالروح وتشرق بالحياة وتشرق بالمحبة. الكلمة هنا فيها روح.
جميل.
ليست كلمة هامدة ميتة، كلمة فيها روح، ولذلك ينطق بها الإنسان، فلا يسمعها الإنسان بأذنه وإنما تستقر في سويداء قلبه. الحياة كلمة أيضا حينما يصوغ الإنسان فكرة أو نظرية أو مبدأ أو قول، فنحن نجد أن المشاريع الضخمة والكبيرة في التاريخ أو في الحياة اليوم، مشروع نهضوي، مشروع حضاري، مشروع اقتصادي، مشروع علمي، مشروع سياسي، مشروع وحدوي، كل هذه المشاريع كانت بدايتها كلمة، فكرة تم التعبير عنها بكلمة. وقد يكون أعظم استثمار للمشاريع هو الإنسان، فالإنسان كلمة. يعني مثل ما سألت، مثلا ابن مسعود لما رآه النبي صلى الله عليه وسلم وقال عنه إنه يعني فتى عقول، يعني نبهه إلى أن عنده نوع من العقل والذكاء، وكأنه يقول له صلى الله عليه وسلم تعلم ولا تضيع هذه الموهبة والقدرة الموجودة عندك. أيضا الشافعي رضي الله عنه كان مشغولا بالشعر وتعلم الشعر، وهذا بحد ذاته طيب. لكن احد الذين الحجبه الذين هم قريبون من لاحظ ان الشافعي اكبر من مجرد الشعر، وقد لا يكون بارزا في الشعر، وان كان هو يقول ولولا الشعر بالعلماء يزري لكنت اليوم اشعر من لبيبي. لكن ليس الشافعي شاعرا مثل الشافعي اصوليا او فقيها او عالما او حتى فيلسوفا كما قال الامام احمد. ولذلك قال للشافعي: انت رجل قرشي تضيع وقتك مع الاعراب وفي مثل هذا، هذا لا يكفي. فانصرف الشافعي واصبح الفقيه الكبير. ابو حنيفه نفس الشيء، كان يذهب للبيع فراه الشعبي يوم من الايام وقال: وين تذهب؟ قال: اذهب للدكان الفلاني والمكان. قال: ليس هذا محلك، انت شاب ثقف ذكي يجب ان تختلف الى اماكن العلماء. فذهب واصبح الفقيه الكبير المشهور. البخاري كيف صنف كتابه؟ لما سمع اسحاق بن راهويه يقول: اتمنى ان يكون هناك واحد يجمع لنا ما صح من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلقط هذه الكلمه والف كتاب الصحيح. ولو ذهبنا نتحدث عن المعاصرين اليوم، اقرا مثلا في تراجم الغربيين والشرقيين من المبدعين وملاك المصانع والشركات والمواقع وأهل العبقرية والإبداع والاختراع، تجد بدايته كانت كلمة، يمكن تكون كلمة من أمه أو من قريبه أو من زميله أو من أستاذه الذي شجعه فأبدع. واحد مثلا قام وكتب شعر وقدمه للأستاذ، فنظر الأستاذ للشعر وقال: هذا كلام فاسد وحقير، يجب أن لا يطلع عليه أحد بعد الآن، وادفنه ولا تريه من حولك لئلا يسخروا بك. فدمره وحطمه فلم يفكر في ان يقول شيئا.
وهذا مشروعا كان يمكن ان يخرج من رحم كريم.
نعم كان.
اذا يا شيخ، يعني مجمل هذا الحديث الرائع، ان الانسان بامكانه ان يتمثل الكلمه لان الحياه كلمه فينتج. على الضفه الاخرى يا شيخ، الكلمه ربما تكون وبالا، يعني الكلمه تكون مرض، تكون خوف، تكون عنفا،
تكون حربا،
تكون
الحرب كلمه. ولذلك انا اقول ايضا القرارات في الحياه هي عباره عن كلمه، كلمة مكتوبة أو منطوقة أو حتى كلمة تدور في رأس الإنسان ولو لم ينطقها ويتربص بها الدوائر. فالحرب شعري يقول: إيش أرى خلل الرمادي ونيض نار ويوشك أن يكون لها ضرام، فإن النار بالعودين تبكى وإن الحرب أولها كلام. هذا من أمثال العرب: إذا لم يطفها عقلاء قوم يكون وقودها جثة وهام. ولذلك كما أن الحرب كلمة، فأنا أريد أن أقول أن الحرب أحيانا قد تكون حرب شريفة، حرب صادقة، حرب أخلاقية لها سبب يعني، لكن في الغالب وفي الكثير من الأحيان أن الحرب حرب تدمير أو حرب عدوان أو حرب طموح أو حرب توسع، حرب غضب وانفعال وليست حرب حكمة. ولذلك أود أن أقول أنه كما أن الحرب كلمة، الحكمة كلمة، ولا يلجم الإنسان من الدوافع الشهوانية والغضبية إلا الحكمة، ولا أحد يستطيع أن يقول الحكمة وهو في حالة غضب. يعني لما نقرأ الآن في الحكم، الله سبحانه يقول: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنه أوتي جوامع الكلم وخواتمه وأوائله وأواخره. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان حكيما أعطاه الله تعالى الحكمة. ونحن نجد الآن أنه حكمة المتقدمين الموروث عندنا في الكتب، مثلا تجد في كتب في المكتبات مثلا الروائع الأمثال العالمية، روائع الحكم العالمية، تجد حكم العرب والهند والسند والفرس والرومان واليونان والإنجليز والفرنسيين وغيرهم، وقد قرأت عدد من الكتب تجد فيها كلمات رائعة جدا، يعني الإنسان يقول لو أنه دفع مالا من أجل الحصول عليها لم يكن ذلك كثيرا. لا يمكن أن ينطق الإنسان بالحكمة إلا حينما يكون هادئا أو متأملا.
دعني أستأذنك لننظر كيف تقول من فهد من سوريا وكيف الكلمة عندها. تفضلي وقت من فهد.
أنا مرحبا.
تفضلي أهلا.
أول شيء بحب أشكر عن البرنامج الرائع بصراحة،
ولك الشكر.
اللي جسد كثير من المشاركين لأنه عن جد بخصوصي بالشام كان الحديث غير حجر الزاوية، كان طبعا رمضان.
شكرا لك،
إن شاء الله يا رب يدرب هالمستوىات.
تفضلي.
ثاني شيء بحب أسأل سمحت الشيخ سؤال ممكن؟
تفضلي.
سمحت الشيخ، حابة بس أخذ رأيك عن بعض الخليجيين اللي بيجوا لبلاد الشام بشكل عام وبيتزوجوا جواز سريع بدون ما يعطوا أي اهتمام للمرأة ولا لرأيها ولا لمشاعرها ولا لأي شيء.
نعم نعم.
أتمنى يكون عندك جواب عن سؤالي.
إن شاء الله. إن شاء الله أم فهد.
أشكر. تفضل خيرك.
شكرا أختي أم فهد. رابنا من تونس، تفضلي. تفضلي أختي رابنا. من الهاتف لو سمحتي يا أختي.
ألو عسيمة.
تفضل من الهاتف.
ألو.
تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. للأسف. سلمى من السعودية فضل اختفاء.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. غير واضح الصوت. الرؤى لا يفسرها شيخ. في سؤال؟ طيب شكرا. عبد الرحيم من السعودية تفضل. تفضل عبد الرحيم.
الو.
تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
كيف الحال يا شيخ؟
مرحبا اخي عبد الرحيم.
ممكن كلمة الشيخ الله يحفظك؟
معك الشيخ.
والله انا عندي سؤال يا شيخ وطلب الله يحفظك.
سلم. تفضل اخي عبد الرحيم.
السؤال يا شيخ متى نشأت الكلمة؟ وما اقول لك متى نشأت الكلمة؟ هل تعتبر مسميات الاشياء في هذا الكون من الكلمة؟
طيب.
نعم.
وطلب يا شيخ ابغاك تدعو لي الله يحفظك يا شيخ.
ابشر. ابشر اخي عبد الرحيم.
السلام عليكم.
الله لكل خير.
اخوي محمد من الامارات. تفضل. تفضل اخوي محمد. تفضل استاذ محمد. محمد من الاردن تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
الله يعطيك العافية ان شاء الله ويعطي الدكتور سلمان القوة والصحة.
امين يعافيك. تفضل.
الله يعطيك العافية دكتور سلمان. أنا الحقيقة حبيت أتصل بس علشان أشكرك على أولا على برنامج حجر الزاوية، والآن بشكرك كثير على برنامج الجديد اللي من أول حلقة يعني بشد اللي من عمر 16 سنة فوق كمان.
بارك الله فيك.
الله يبارك فيك دكتور. دائما دائما إن شاء الله يعني يجعلك سند للإسلام. وأنا بحييك كثير على الوسطية اللي بتمسح فيها أنت، وبارك الله فيك ان شاء الله. وانا من الناس اللي يعني شدهم البرنامج دائما، والحمد لله رب العالمين، والله يدين برامج الطيبه دائما على شاشاتنا الفضائيه العربيه.
امين.
امين. شكرا لك اخوي محمد.
السلام.
اختي فهد من سوريا كانت تسال عن ما تسميه ظاهره زواج الخليجيين السريع في سوريا ودون اعتبار كما تقول للمراه.
نعم. وحقيقه هذه مشكله. الكثيرون من الخليجيين وغير الخليجيين، يعني أنا أفضل أنه يعني لا نربط الظواهر دائما بإقليم معين، لأن هذا قد يعطي انطباعا سلبيا. نعم قد يكون مثلا الخليجيون أقدر من غيرهم بسبب ما وسع الله عليهم من المال وغيره، لكن بشكل عام هناك ظاهرة عامة في العالم الإسلامي وفي العالم الغربي قد يكون لها تجلي آخر، أن هناك نوع من التعامل مع المرأة كجسد وليس ككيان متكامل جسد وروح. فالكثيرون ينظرون إلى المرأة ويقيمونها من حيث القبول أو الرد بالمقاييس المادية والجمالية فقط، ومع الأسف كثير من القنوات ربما تدعم وتساعد على هذا المعنى. لو نظرنا مثلا إلى بعض البرامج التي تتحدث عن أو تقدم ما يسمى بملكات الجمال، وأحيانا تفعل ذلك على الهواء، هذا نوع من تربية الشباب والصغار والكبار على المقاييس المادية والشكلية في الجمال، وإغفال الجانب الأخلاقي، الجانب العقلي، الجانب الإنساني في المرأة. وترتب على ذلك أنه في كثيرين يتعاملون مع الزواج على أنه زواج مؤقت، فصار هناك زواج السريع كما عبرت عنه فهد، هناك زواج المسيار، هناك زواج بنية الطلاق، هناك الآن صار الزواج السياحي.
نعم.
عند البعض، وكل هذه الأشياء
أعتقد وصلت 7 أسماء
أو 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 تزيد، والباب مفتوح أيضا. أعتقد أنه يجب أن يكون هناك تربية على التعامل مع الزواج كعقد، يعني سبحان الله خلنا الآن في الكلمة، الحياة كلمة.
جميل.
القرآن كلمة، الله سبحانه وتعالى يقول وأخذنا منكم ميثاقا غليظا
كلمة
بالنسبة للمرأة. لاحظ ميثاق عبارة عن عقد واتفاقية، ومن اللي يسميه ميثاق؟ الله سبحانه وتعالى. ثم يصف أيضا بأنه غليظ، يعني ليس أمرا عاديا، ولذلك يجب أن يكون هناك نوع من اليقظة والوعي، إضافة إلى أن مثل هذه الأشياء أحيانا قد تكون نوعا في بعض الحالات نوعا من العبث أو التلاعب. وأعرف أن في بعض البلاد هناك أناس في المطارات ينتظرون القادمين أو السواح ويعاملونهم بحسب ما يريدون، فإذا كان مظهره مظهر المتمسك الملتزم قدموا له زواجا سريا أو زواجا بطريقة معينة، وإن لم يكن كذلك عرضوا عليها الشيء ذاته لكن بصيغة مباشرة، بصيغة العلاقة المحرمة.
طيب. رابية من تونس كان عندها تفسير رؤية،
سلمى اللي عندها الرؤية
نعم. انقطع
سلمى ممكن تراجع في عندنا حلقة عن الرؤى نعم. سابقة ممكن ترجع إليها نعم.
عبد الرحيم متى نشأت الكلمة؟
الكلمة كما قلنا الله سبحانه وتعالى أولا من أسمائه أنه من صفاته أنه متكلم، فهو يتكلم بما يشاء سبحانه، يخلق بكلمة ويأمر بكلمة وينهى بكلمة. الإنسان خلقه الله سبحانه وتعالى ومنذ خلقه وهو قادر على الكلام، ولذلك أبونا آدم عليه الصلاة والسلام تكلم وكان يأمر وينهى، بل كان نبيا معلما مكلما كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الأشياء التي من حولنا أسماؤها عبارة عن كلمات، فنحن حينما نقول الحياة كلمة نقصد أن كلمة الحياة هذه عبارة عن كلمة، وأيضا نقصد أن الكلمة الطيبة هي حياة لصاحبها وحياة للآخرين الذين يستمعون إليها.
الأخ محمد يشكر على برنامج حجر الزاوية ويقول إن شاء الله من عمر 16 سنة
إن شاء الله أقول يسمعونك يا أخي محمد، هؤلاء الأخوة من الشباب نحن نحتاجهم في مثل هذا اللقاء.
الأخ محمد من الإمارات عاود للإتصال مرة أخرى، تفضل أخي محمد. تفضل أخي محمد.
عليكم.
عليكم السلام، ارفع صوتك لو سمحت.
أول شيء أنا في البداية أتقدم للقناة والقائمين عليها على إتاحتهم الفرصة لمثل هالبرنامج. تسمعني شيخ؟
معك تفضل أخوي محمد.
بس إني أطرح أمنية بين يدي الشيخ، أتمنى والله أن تتحقق.
تفضل.
هذه الأمنية باختصار يعني نحطها بين قوسين كسر العائق بين المتخالفين، يعني سواء كان العائق نفسي أو فكري. أنا لاحظت شيخ أثر برنامج حجر الزاوية، يعني لاحظت الأثر بشكل عاجل، لاحظت في ثناء كثير من المخالفين لتوجه الإسلام، ومعذرا ذكرت لك بعض الأمثلة.
ليس بالضرورة لكن أنا عاجل لو سمحت.
يعني لا، مثال واحد هو
فضل.
هو يعني شاهدنا قبل أيام القصبي مثلا على القناة الأولى وهو يزج الثناء والمدح لكم يا شيخ، وأظن يعني هذا المدح ما أتى إلا يعني حسن التفهم للآخرين. باختصار شيخ، يعني هذا الثناء والترحيب من المخالفين بك أو بالبرنامج ما أظنه تم لولا التقدم لهم بخطاب هادئ وبخطاب يعترف بالمخالف، يعترف بفكره، يعترف بوجوده. أتمنى يعني من الشيخ أن يواصل مسيرته في تيسير التفاهم، وأعتقد لو لم يكن إلا هذه النتيجة لكانت يعني أعظم مشروع ينجز في هذا الوقت الحاضر.
شكرا لكم. شكرا جزيلا أبو ناصر. تفضل من السعودية. تفضل أخي أبو ناصر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام خير يا أخ سعيد.
حياك الله.
حياك الله شيخ سلمان.
مرحبا أبو ناصر.
شيخ الله يجزاكم خير على هذا البرنامج الناجح، وأحب أن أبدأ مداخلتي بأن أقول أن الدين كلمة، ولا إله إلا الله محمد رسول الله كلمة. لو قام كل إنسان بما دلت عليه هذه الكلمة لصفحتنا الملائكة في الشوارع إن صح التعبير، ولكن نحن بشر نصيب ونخطئ ونطيع الله ونعصيه ويصيبنا اليأس ونتوب إلى الله كذلك. لذلك لو أننا طبقنا هذه الكلمة قولا وعملا لكان خيرا لنا. ثانيا، الإرهاب كلمة يا شيخ، نحتاج إلى توضيح هذه الكلمة، تعريفها، مضمونها، هل وما المقصود بقول الله سبحانه وتعالى وعدوا لهم ما استطعتم من قوة ترهبون في عدو الله. إذا هذا يحتاج منا إلى تفسير شيخ، وأرجو أن يكون يعني تحسبوا لهذه الكلمة حلقة خاصة.
شكرا.
كما أن الوسطية كلمة شيخ.
شكرا أخوي أبو ناصر.
بارك الله فيك.
شكرا جزيلا. أم يوسف تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
السلام.
كيف حالك يا شيخ؟
مرحبا.
أنا أشكر قناة الإم بي سي بصراحة أطيات اللي تعطينا الفرصة نتكلم مع ناس زي حضرتكم. كنت أبي بس أعلق على أنه الكلمة الطيبة برضو في الإسلام هي حسنة. للأسف الأسبوع اللي فات ما أدري هل أنا صح أو غلط، كنت في السوق وشفت أخ من الأخوان الملتحين، وكان في رجل وزوجته هم سعوديين، على الغالب أنهم عرب لكن مسلمين يعني.
نعم.
بس زوجها شوية شكله ما هو يعني يميل إلى البياض، فذا الأخ الملتحي بطريقة فظة قدام الناس وباللغة طبعا الإنجليزية إنه هذا لا يصح هذه قوانين الدولة، بطريقة إرهابية كذا يعني، لا ما عاد يقول إرهاب، بطريقة فظة يعني. هل هذا يصح يعني؟
طيب
يعني أبدي أقول إن إحنا المسلمين نعطي صورة كويسة عن نفسنا ونرهب الناس هذه قوانين، فما عاد تعليقك وجزاك الله خير.
شكرا لك يا أختي أم يوسف. نرجع إلى الأخوي محمد يشكر القناة ثم يتكلم عن كسر العائق بين المتخالفين وأن لك سابقة شخصا في هذا المشوار ويطالب بأن ما صلت خطاب التفاهم
على الجميع. أعتقد أنه هذا ضمن متضمن كلمة الحياة كلمة، يعني الإنسان مع أخيه الإنسان حينما يتفاهمون، فلغة الخطاب هي الكلام، وهنا يأتي اختيار الكلمة الأفضل، وما من كلمة إلا ويوجد لها مرادف أحسن منها، حتى الكلمة الحسنة هناك ما هو أحسن منها، ولهذا ربنا سبحانه قال وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، ليس فقط الحسن وإنما الأحسن. وحينما يكون الأمر متعلقا بالمخالف يكون الأمر أكثر أهمية، ولهذا الله سبحانه وتعالى في القرآن لما قال ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وهذا الكلام نقوله في سؤال يوسف ممكن نسبق فيه،
نعم.
إنه الدعوة هنا تكون بالحكمة والموعظة الحسنة. طبعا قد يوجد شخص معين لم يكن تهذب أو تربى فيرى خطأ لا يستطيع أن يضبط نفسه فيه، هذا ليس يعني يظل حالة فردية ليس محسوبا على الجميع، وإنما مثل هذه الحالة يجب أن تصحح ويجب أن تضبط بحيث أن تكون الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة. لكن حينما يكون الأمر يتعلق بمحاورة أو مجادلة سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة مع المخالفين أو مع المختلفين تصبح الأهمية أكثر، ولهذا قال ربنا سبحانه وجادلهم بالتي هي أحسن، لم يقل بالحسن كما قال قبل وإنما قال بالتي هي أحسن، لأن المجادلة والخلاف عادة ما ترفع وتيرة المتخالفين، فهذا يغضب وهذا يغضب ويرتفع الصوت وتزول عوامل الانسجام والوحدة والتفاهم، ولهذا الله سبحانه وتعالى قال التي هي أحسن وجادلهم بالتي هي أحسن حتى نستطيع أن نصل إلى الآخرين.
طيب قبل أن أصل للأخ أبو ناصر في منتصر من العراق عن الخط، تفضل أخي منتصر. تفضل أخي منتصر.
ألو
معك نسمعك.
ألو
نسمعك.
ألو
نسمعك أخي منتصر.
السلام عليكم.
عليكم السلام. تفضل. نعم. ايه شكرا لك.
يعني السبب وهم كذبة الواحد هاي اعتبرها بدعة.
وضحت الصورة اخوي منتصر، وضح سؤالك، شكرا جزيلا. اختي هاب او الاخ هاب اسف من مصر.
ايوه
تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
ايوه السلام عليكم.
معك. وعليكم السلام.
احب اولا اهنئ قناة الام بي سي انها اول قناة تقدم برنامج دائم لفضيلة الشيخ سلمان، فهنيئا للقناة ونشكر الشيخ سلمان ونتمنى ان ربنا سبحانه وتعالى يعطيه يعني القدرة على العطاء الدائم والمستمر الاسبوعي، يعني نشفق عليه من هذا الجهد. السؤال اللي بطرحه لفضيلة الشيخ سلمان، ما رأيك في نتيجة الانتخابات النيابية في مصر وفوز 34 عضو من اخوان المسلمين واحراز نتيجة متقدمة؟ هل لك من رؤية في هذا الشأن؟
نعم.
وألا ترى إن الكلمة كان لها أثر في هذا الأمر؟ وجزاكم الله خيرا.
شكرا لك. إبراهيم من السعودية تفضل. تفضل أخي إبراهيم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام تفضل.
ألو.
تفضل نسمعك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
السلام عليكم.
أخي إبراهيم نسمعك تفضل.
سمعني الشيخ؟
نسمعك تفضل.
الشيخ سلمان السلام عليكم ورحمة الله.
تفضل أخي إبراهيم. عليكم السلام ورحمة الله. في مشكلة عندك أخي إبراهيم في الهاتف، معلش اتصل مرة أخرى. عاود الاتصال. وقفنا عند أبو ناصر كان يتكلم، وهي النقطة اللي أنا انتهيت منها في آخر محور، كان يتكلم أيضا بعد ما يتكلم أنه دين كلمة وليتنا طبقنا أحسن الكلمة، يتكلم أنه أليس الإرهاب كلمة؟ كنا نتكلم في آخر مقطع أنه الحرب كلمة.
هو في النقطة الأولى بس لو سمحت مسألة لما قال إن الدين كلمة لا إله إلا الله كلمة ولو طبقنا لصفحتنا الملائكة، وأشار إشارة جميلة إلى أنه نحن بشر. يعني حتى النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه لو تكونون على كل حال كما تكونون عندي لصافحتكم الملائكة، لكن الإنسان لم يخلق من أجل أن تصافحه الملائكة، لأن الملائكة في السماء والإنسان خلق في الأرض، يعني يضرب فيها ويتعامل، أحيانا يصيب وأحيانا يخطي وأحيانا يعني يلتقي مع الناس وأحيانا يختلف معهم، فخلق الإنسان لشيء آخر غير الذي خلقت من أجله الملائكة. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمن، ثم قال سبحانه إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذا أنشأكم من الأرض وإذا أنتم أجلة في بطون أمهاتكم. فالله تعالى خلق الإنسان وأنشأه من الأرض، خلق من تراب كما هو معروف. مسألة الإرهاب، وقال إن الإرهاب كلمة والعنف كلمة، نحن تكلمنا سابقا طبعا عن موضوع العنف وموضوع الإرهاب، ونحن قبل ما تبدأ المداخلات كنا نتكلم عن قضية إن العنف كلمة والعدوان كلمة والحرب الظالمة أيضا كلمة، ولا يحكمها ويضبطها إلا العقل والرشد والحكمة. ولهذا يعجبني هنا كلام المتنبي يقول ومراد النفوس أهون من أن نتجارى فيه وأن نتفانى، ولو أن الحياة تبقى لحي لعددنا أظلنا الشجعان، غير أن الفتى يلاقي المنايا جامحات ولا يلاقي الهوانا. فالتنازع على الدنيا والتنازع على المال، ولذلك أيضا ابن السماك يقول لولا ثلاث لم يقع سيف ولم يقع حيف ولم يرفع سيف، ثلاثة أشياء، وجه أصبح من وجه، يعني بعض الحروب قد تقوم لأن اثنين تنافسوا على جارية أو فتاة أيهم يملكها، أو سلك أنعم من سلك يعني الثياب، أو طعام ألين من طعام، فالتنافس على الدنيا، وهذا نوع من الكلمة الفاسدة الكلمة الخبيثة. وضرب الله مثلا كلمة خبيثة كشجرة خبيثة. وأسوأ ذلك حينما يقع العدوان أو العنف أو الظلم باسم الدين. نحن نجد الآن مثلا ما يقع في العراق من الأطراف المختلفة، قد يكون الضرب أحيانا في المساجد، قد يكون الضرب في أماكن العبادة، أو يكون هناك نوع من السجون السرية التي تسلخ فيها جنود الناس، هذا وذاك نوع من العنف الذي يبدأ بكلمة، أو أيضا العدوان الذي حصل في ضرب فنادق وأماكن تجمعات عامة يوجد فيها المسلم التقي العابد لله سبحانه وتعالى الذي هو في طريقه إلى عمره أو حج أو عبادة، ويوجد فيها المسلم الذي يعمل عملا مباحا مما حله الله تعالى له من تجارة أو غيرها، ويوجد فيها المسلم الفاسق العاصي الذي قد يقارف حراما لكن الله تعالى لم يعطيك إذنا بالقضاء على حياته وتدميره، ويوجد فيها غير المسلم معصوم الدم الذي لا يجوز العدوان عليه بل له ذمة الله. فأن يكون هناك نوع من الضرب والقتل بدم بارد والبداية كانت بالفعل كلمة، فهذا مما يتعجب منه الإنسان، أن يكون الدين الذي نزل لرحمة البشرية يستخدم في نقيض ذلك لتسويق أو تبرير العدوان، وأن يكون بعض المنتسبين إلى هذا الدين الذين يفترض أن يكونوا أحرص الناس على الحفاظ على الحياة أن يكونوا هم سببا في إزهاقها وزوالها.
طيب أم يوسف، تكلمت أنت عرضا، أنت أجبت عنها يا شيخ في قضية أنه
يعني هي تشير إلى أنه يقع أحيانا في الأسواق وغيرها، وهذا ربما أنه يعني الدافع دائما يكون الغيرة، لكن أيضا كم من مريد للخير لم يبلغه، نحن بحاجة إلى أن نتعود الكلمة الطيبة في وقت الغضب كما ذكرنا، يعني الكلمة الطيبة في وقت الهدوء يمكن الجميع يتقنها، لكن قدرة الإنسان على أن يقول الكلمة الطيبة وهو مغضب أو على الأقل أن يمسك نفسه عن الغضب، هذا هو التحدي الحقيقي. وحتى لو كان غضبه لله عز وجل، النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا مغضبا قال إني لأعلم كلمة لو قالها هذا لذهب عنه ما يجب، لم يخاطبه مباشرة لأن هذا الرجل في حالة غضب فقد يرد ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، فكان الخطاب غير مباشر. فالخلق الطيب، ولهذا الإمام أحمد يقول قلما أغضبت رجلا فقبل منك، يعني إنسان تغضبه لن يقبل منك، وكسب الأشخاص كما يقال أهم من كسب المواقف، ليس المهم فقط هو كسب موقف معين برقي الإنسان، وإنما المهم كسب هذا الشخص وتليين قلبه وتأليفه على الخير.
الأخ منتصر من العراق يسأل، انكسارهم الأساسي هو يوجد جهاد في العراق، لماذا لا يتداعى له البقية؟
هو ايش يقول كل
مقدمه غريبته غريبته مقدمه، لكن سؤاله في النهايه يقول هنا اجتهاد في العراق من لا يتدعى له البقيه.
والله اولا يعني سبقنا جمع اكثر من مره انه اهل مكه ادرى بشعابها واهل بغداد ادرى بشعابها، اهل العراق يتدبرون امرهم يقومون بجهاد مدروس شرعي منضبط ليس فيه استحلال للدم الحرام، وإنما هو يستهدف العدو الغازي والعدو الغازي فحسب، ويكون هناك يعني أيضا جهاد سياسي يتواكب معه، يعرف متى يقدم ومتى يحجم ومتى يضرب ومتى يتوقف، هذا لا بد منه وإلا تضيع الأهداف. وأعتقد أنه من غير المصلحة أن يكون العراق ميدانا يتنادى إليه المسلمون، وأي بلد إسلامي آخر يتعرض لمثل ذلك أيضا ينبغي أن لا تكون هذه الأماكن مناطق يستدعى إليها الناس من كل مكان، لأن مشاريع الإسلام أعظم من ذلك وليست مجرد مواجهة أو مقاومة. المقاومة هي إزالة لشر أو فساد، بينما الحياة كما هو معروف الحياة كلمة، الحياة بناء، الحياة إصلاح، الحياة علم، تعليم، دعوة، عبادة، خير، إحسان، تواصل. فمثل هذه المعاني العظيمة يفترض أن الناس ينهمكون بها وينشغلون بها، وليس فقط أن يتمحضوا لنوع من مواجهة عدو محتل في مكان معين سواء في العراق أو في أي مكان آخر قد يتعرض مستقبلا لمثل ذلك.
إيهاب من مصر يشير إلى فوز في الكتلة في انتخابات البرلمانية.
الأخي هذا يشير إلى نتائج الانتخابات المصرية وفوز المستقلين وفوز أيضا مجموعة وجماعة الإخوان المسلمين أمس يمكن أكثر من 34 مقعدا، ويقول أن الكلمة لها أثر. هذا لا شك أن هذا الفوز مؤشر على يعني نوع من التواصل ونوع من القبول الشعبي وتطلع هذا الشعب المؤمن، وشعب مصر شعب مؤمن وشعب متعاطف وشعب مهما كان عليه من المتغيرات والظروف، جاءته غزوات وجاءته أمم واستطاع أن يذيبها فيه وأن يحافظ على قدر كبير من التزامه ووفائه لهذا الدين. كنانة الله لا يأس ولا وهن، فلا تبيتي على يأس وتنتحبي. فيعني هذا شيء ليس بغريب متى ما وجدت الفرصة والمناخ المناسب والانتخابات النزيهة أن يحدث مثل هذا وأكثر من فيما أتوقع.
إذن بعيدا عن المسميات وقضية الانتخابات البرلمانية، هو يريد ربما الإشارة إلى قضية أن الكلمة المفعول السحري إذا ارتبطت بصفاء أو ارتبطت حتى بوعي ديني.
هذا أيضا صحيح، ويجب أن تدرك أخي أنه أيضا الانتخابات يعني هذه محاولات بشرية. نحن نجد الأحزاب في الغرب والشرق يرتفع حزب يوما وينخفض يوما آخر، فهناك مزاج الناس والقدرة على التواصل واعتبارات كثيرة جدا، لكن لئن شكرتم لأزيدنكم. إذا استطاع الإنسان أن يوظف أي نجاح يحصل عليه توظيفا إيجابي وصادق في القرب من الناس فهو مؤذن بالمزيد من النجاح.
الأخت منال من السعودية تفضلي. أختي منال تفضلي. مشكلة في الخط يبدو.
طيب
مراد من الإمارات. مراد تفضل.
ألو السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
كيف الحال؟
أهلا وسهلا.
كنت بدي أسأل فضيلة الدكتور بس إذا سمحت.
اسمعك
تفضل أخي مراد.
في الدكتور توصل العلم الحديث إلى إمكانية تحديد جنس المولود ذكر أو أنثى يعني. فكنت بدي أسأل من ناحية شرعية إنه هل حلال أو حرام؟
نعم.
طيب.
بس هذا كان
سؤالي
ومشكورين.
شكرا لك. سؤاله
تحديد جنس المولود. طبعا سؤال الأخ مراد يحتمل أمرين، يحتمل أن يكون مقصود بتحديد جنس المولود أنه يمكن من خلال الأشعة معرفة هل الجنين ذكر أو أنثى، وهل يتعارض هذا مع قوله تعالى إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وهذا سؤال يتكرر كثيرا. وأقول لا تعارض بين ما توصل إليه العلم وبين ما في الآية الكريمة، فإن الله سبحانه وتعالى لما قال ويعلم ما في الأرحام هنا العلم شامل، العلم الإلهي، فالله تعالى يعلم هذا المولود هل هو ذكر أو أنثى، لكن يعلم سبحانه هل هو شقي أو سعيد، تطول حياته أم تقصر، المجريات التي سوف تقع له، مصيره في الدنيا، مصيره في الآخرة، أشياء كثيرة جدا. فأن يعلم العلم بعدما خلق الجنين ووجد وتشكل أن يكون ذكر أو أنثى فهذا لا يتعارض مع الآية، ولا إشكال في أن يكون هناك نوع من الفحص الإشعاعي بمعرفة ذلك، وإن كان المعرفة هنا لا تقدم ولا تؤخر، لكن من باب المعرفة المتقدمة عند الناس. يحتمل سؤالك أخي مراد معنى آخر، وهو أن بعض الأطباء الآن وبعض الأزواج
يريدون أن يتحكموا في المولود، يعني أن يكون ذكرا أو أن يكون أنثى، وهذا يعني له طرق، قد يكون طرق بالنسبة للتحري وقت الاتصال مثلا بين الزوجين أو أي اعتبارات أخرى من شأنها أن ترجح أن يكون المولود ذكرا أو أن يكون أنثى، أو أن يعملوا أحيانا بعض الأشياء التي تضعف الحيوان الأنثوي وتنشط الحيوان الذكري أو ما أشبه ذلك من الطرق والأساليب التي يمكن من خلالها التحكم في نوع الحمل وليس المولود. وهذه القضية أولا أرى أن الأصل أن الإنسان يتركها لله سبحانه وتعالى ولا يحاول أن يتدخل فيها، لسبب أن الإنسان دائما تأتيه التساؤلات، يعني الله سبحانه وتعالى ذكر في القرآن الكريم مثلا قصة الغلام الذي قتله موسى وقتله الخضر، وسأله موسى فقال فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه وأبدلهم الله تعالى أنثى. ونحن نعرف كثير من الآباء والأمهات قد تكون البنت خيرا له من الولد، وقد يكون الولد ينشغل بنفسها أو يضيع أو يبتعد، والبنت أقرب إلى الرحمة والشفقة على والديها. وأيضا قد يقع أحيانا مشاكل أو مصائب أو غير ذلك فيترتب عليه أن الأب أو الأم قد يكون عنده نوع من التحسر، أنه قد يكون هذا بسبب فعلي أو لو لم أفعل، فترك الأمر لله سبحانه وتعالى قد يكون خيرا وأفضل. لكن لو أن الإنسان فعل ذلك ضمن الأطر والأسباب الشرعية التي ليس فيها يعني ما يخالف، فلا أرى في ذلك من حرج أو بأس، مع أنه يعني لو وسعت هذه القضية قد يكون فيها حتى على الجنس البشري يعني نوع من التلاعب في نسبة الذكور مع الإناث.
آخر اتصال ممكن أنا أخذه حتى أفتح لك المجال لآخر محور لدينا، أخوي محمد من السعودية تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة
الله وبركاته.
كيفك يا شيخ؟
مرحبا أخي محمد.
الله يحييك. يا شيخ أبو أسأل عن الصلاة وقت المحلات لما تقفل وقت الصلاة، هل في نص شرعي أنك تقفل خصوصا يعني زي الصيدليات والمحطات، يعني الصيدليات تكون يعني أحيانا مهمة وقت الصلاة، يعني مثلا أبوك أمك محتاج علاج محتاج، أنا أشوف يا شيخ ما أدري يعني أنا أتساءل دائما بيني وبين نفسي هل هم مهم إنها تكون مقفلة وقت الصلاة والله.
شكرا جزيلا أخي محمد، سنجيب عنه ثم ننطلق إلى المحور.
سؤال عن إغلاق المحلات وقت الصلاة، يعني هذا نظام قديم معمول به منذ قديم في المملكة رعاية يعني حرمة هذه العبادة وإعانة الناس على تفعيلها، وأرى أن هذا النظام فيه خير كثير من أجل إعطاء الناس فرصة أن يقبلوا على ربهم، لأن الإنسان بطبعه دائما قد تشغله الدنيا والماديات ويركض وراءها بطبيعته يعني، لكن أن يكون هناك لحظة يتوقف فيها توقفا إجباريا ويتجه إلى ربه. أما قضية الطوارئ فهذه يمكن أن يوضع لها حل خاص، وأعتقد أنه يكون هناك حلول خاصة مثلا في جهات يعني رسمية أو مستشفيات حكومية أو شيء من هذا القبيل أنه يمكن تعالج مثل هذه الحالة.
طيب أنا لدي خمس دقائق ولدي المحور الأخير، كيف نتعود على الكلمة الطيبة ثم متى يمكن أن نتكلم متى يمكن أن نسكت؟
هو أولا ما هي الكلمة الطيبة، وأختصر لك يعني نعم. لأن في الآية الكريمة ودي أن أشير إليها، وضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة. تأملت هذه الآية خلال الأيام الماضية يعني من أجل البرنامج، فوجدت أن هذه الكلمة الآية العظيمة فيها معاني ليست بسهلة. أولا الله ذكر الكلمة وشبهها بالشجرة بجامع الحياة في كل منهما، فالكلمة إذن حية ونامية مثل الشجرة، وكلها أصول وكلها فروع وكلها امتدادات وكلها ثمرة. أيضا الله سبحانه وتعالى ذكر أن الأصل ثابت، أصلها ثابت، إذن الكلمة الطيبة أصلها ثابت مثل أصل الشجرة الذي هو مغروس في الأرض، وهذا علامة على الرسوخ والاستقرار، وفرعها في السماء أيضا مثل الشجرة فرعها في الفضاء، وهذا إشارة إلى يعني الوضوح، إشارة إلى علو الكلمة، إشارة إلى شهرتها. وفيه معنى آخر خطر في ذهني وأظنه صحيح إن شاء الله، إنه الأصل ثابت كما قال الله والفرع متغير نوعا ما، يعني أصل الكلمة الطيبة ثابت، فهذا فيه إشارة إلى الثوابت الشرعية والأصول الشرعية التي هي عبارة عن أساس، لأن النخلة مثلا أو الشجرة لو تغير أصلها واهتز معناها أنها ماتت، فالأصل ثابت، بينما الفرع الذي في السماء قد تحركه الريح يمينا أو شمالا أو ما أشبه ذلك، لكن يبقى أنه ما دام مرتبطا بالأصل فإن ذلك لا يضر. فلذلك إشارة إلى المرونة فيما يتعلق بالفروع وما يسمى بالمتغيرات أو المتحولات. ثم الله سبحانه وتعالى ذكر تؤتي أكلها الأكل وهو ثمرة الكلمة الطيبة، من مشاعر، من إنتاج، من هداية، من مشروع خير، من توجه إنسان بناء على كلمة طيبة. وقال كل حين بإذن ربها، إشارة إلى الاستمرارية وأن هذه الكلمة لا تتوقف أبدا، بل هي مستمرة في إنتاجها وعطائها. نحن اليوم نجد في الإعلام سيطرة الكلمة وتأثير الكلمة وأهمية يعني خوض هذا المجال من قبل الناس كلهم، خصوصا من يتحدثون باسم الشريعة في اختيار الكلمة الطيبة حتى في الدين، يعني أن يختاروا ما هو أحسن، يستمعون القول فيتبعون أحسنه. هناك مثلا الحديث في الخوف، وهناك حديث في الرجاء. قد يكون كثير من الناس الحديث عن الرجاء والرحمة أحب إليهم من الحديث عن الخوف، خصوصا في مثل هذه الأزمنة التي يقع فيها للناس نوع من الإعراض. كذلك ما يتعلق بصياغة الكلمة، يقال أن رجلا جاء ملك رأى رؤيا فقال للمعبر إني رأيت البارحة أن أسناني تسقط، ما تعبير ذلك؟ قال يموت أولادك كلهم وأنت حي، فأمر به فجلد وطرد. ثم جاء معبر آخر وقال له الرؤيا، فقال المعبر يا أيها الملك أنت أطول أهلك عمرا، فشكره وأمر له بجائزة. والكلمة كلها واحدة. فهنا تلاحظ أن حسن الاختيار وحسن التعبير عن الكلمة وسرعة البديهة وقوة الرد هذا جانب مهم جدا. الكلمة الطيبة أخي فهد هي نوع من الوقاية، وقاية من عذاب الله سبحانه وتعالى كما قال في الحديث فاتقوا النار بشق تمرة فمن لم يجد فبكلمة طيبة، ووقاية من عذاب الدنيا أيضا، لأن الكلمة الطيبة هي التي من شأنها أن تجمع الناس كما جاء في أحد الأسئلة قبل قليل، وتحاول أن تقرب قلوبهم بدلا من أن تتنافر وتكون كأنها تتهيأ للعراك والصدام والصراع. ما هي الكلمة الطيبة؟ الكلمة الطيبة الكلمة الصادقة التي تخرج من القلب. ولذلك أيضا أذكر بالحديث الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. لاحظ لمن هي يا رسول الله؟ قال لمن أطاب الكلام وأطعم الطعام وصلى والناس نيام. فجعل هنا رؤية الغرف من ظاهرها وباطنها لمن ألان الكلام، الكلمة الصادقة التي يرى ظاهرها من باطنها ويرى باطنها من ظاهرها، بحيث يتواطى فيها اللسان الصادق مع الكلام مع القلب الذي يعبر عن مشاعر حقيقية، وليس كلمة مثلا من أجل الابتزاز أو الخداع أو المصالح أو الكسب أو شيء من هذا القبيل. الكلمة المتفائلة أيضا، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال يعجبني الفأل، الفأل الكلمة الطيبة. أبو العلاء المعري معروف يعني يقولها خفف الوطن أظن أديم الأرض إلا من هذه الأجساد رب قبر قد صار قبرا مرارا ضاحكا من تزاحم الأضداد. وهو أيضا الذي يقول وما أرانا نقول إلا معارا أو معاذا من قولنا مكرورا. فلاحظ موقفه من الحياة وموقفه من الكلمة، ولأن الحياة كلمة كان متشائما، فيعود الإنسان نفسه على أن يقول الكلمة المتفائلة حتى في نفسه. يعني الإنسان يتكلم أحيانا وهو مغضب فيقول أنا دائما أواجه كذا وأواجه كذا، يتكلم وهو حزين فيقول أنا لا أعرف للسعادة طعما. طيب إذا تكلم وهو سعيد قال والله أنا سعيد الآن فقط لكن الشقاء من قبلي ومن بعدي، لماذا لا تقلب الآية؟ فإذا تكلمت وأنت سعيد قل أنا طول عمري سعيد، أنا باستمرار راضي والحمد لله، وتناسى حالات الشقاء التي تتذكرها. متى نتكلم ومتى نتعلم الكلمة الطيبة؟ هنا الاعتياد عليها مهم جدا. الكلمة الطيبة هي عادة، الخير عادة، أن يعود الإنسان نفسه على كلمة طيبة في نفسه والثناء والشكر، وأن يعود نفسه على الكلمة الطيبة مع الآخرين أيضا خصوصا الأقربين، كلمة الشكر، كلمة التأسف والاعتذار، كلمة الدعاء، السلام، المصافحة. وأن يعود عليها الصغار، طفل صغير أول ما تعود الكلام ثاني يقول والده مثلا كنت ابن، فالوالد مبسوط يضحك لأنه يعتبر أن الطفل أصبح يتقن هذه الكلمة فيكبر وهو يعتقد أنها جميلة لأن الوالد يضحك منها. بينما لو أمكن أن يعود الصغار على الكلمة الطيبة لم يكن هناك مشكلة فيما بعد ذلك من أعمالهم. ينبغي أن نعرف متى نتكلم، فالكلمة حياة والحياة لها بداية ونهاية وأجل، ويجب أن نعرف متى نسكت. والصمت ليس محمودا بذاته إلا أن يكون يصمت عن باطل، هذا لم يأتي ثناء مطلق على الصمت، حتى الصلاة ليس فيها صمت وإنما ذكر وكلام، والحياة كذلك. متى نتوقف؟ يتوقف الإنسان حينما لا يعلم عن الشيء أو حينما لا يعرف المصلحة والمفسدة. طيب. ومتى نتوقف؟ حينما يشير المذيع إلى أن وقت البرنامج
أتوقف، لأن البرنامج كلمة. بقي قبل أن أودعكم أن أشير إلى عنواننا القادم إن شاء الله بعنوان الحياة، قبل أن أودعكم أشير أن الفأل كلمة، دمتم على فائل، وسلام الله عليكم.